بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. في الصحيح عن عائشة رضي الله عنهما أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو معنى قوله: خشي أن يتخذ مسجدا. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. ورواه أبو حاتم في صحيحه.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من شرح كتاب التوحيد، والذي وقفنا فيه عند باب عظيم من أعظم أبواب هذا الكتاب، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله من أبواب متصلة في سد ذرائع الشرك وقطعها وبيان ذرائعها وأسباب الوقوع فيما حرم الله جل وعلا به من الشرك به جل وعلا. والمصنف رحمه الله ابتدأ بالشبهة العظمى وهي الشفاعة، ثم تكلم بعد ذلك عن الغلو بشكل عام، وبين آثاره، وبين كذلك تحريمه وما يتعلق به من أبواب، ثم أورد لك المصنف رحمه الله أيضا بابا من الأبواب وفعلا من الأفعال يؤدي بصاحبه إلى الوقوع في الشرك بالله جل وعلا، وهو نوع من أنواع الغلو، سواء كان هذا الغلو بمكان، سواء كان هذا الغلو بشخص أو بمكان وبقعة أو بغيرهما. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في التغليظ، أي ما جاء من الأحاديث في التغليظ، وهو التشديد، غلظ في الشيء إذا شدد عليه. والمصنف رحمه الله أورد أحاديث عظيمة في هذا الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم في نهاية موته غلظ وشدد على قضية التوحيد، لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. استخدم النبي صلى الله عليه وسلم شتى أنواع التحذير من القول والفعل والجمع بينهما ليحذر أمته من الوقوع فيما وقعت فيه الأمم السابقة من الغلو في الصالحين، وفي النهاية بعد ذلك عبادتهم من دون الله جل وعلا. وهذا هو الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد باب الشرك فيه، حتى لا يقع في هذه الأمة ما وقع في الأمم السابقة. قال: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. إذن العبادة لم تتوجه إلى صاحب القبر مباشرة، بل إن العبادة هنا هي لله، لكن مكانها وزمانها وهيئتها وتوقيتها هو في مكان يعبد لغير الله، أو في مكان يتحرى فيه البركة وهو ليس مكانا للبركة، وذلك هو ما يؤدي إلى عبادة صاحب هذا القبر. قال: باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. إذا كان التحذير يتوجه إلى عبادة الله عند هذا القبر، فكيف بعبادة صاحب القبر؟ فهو من باب أولى وأولى. قال: فكيف إذا عبد، أن يكون أشد وأغلظ، لأنه وقع فيما نهى الله جل وعلا عنه. وزيارة القبور أيها الإخوة عند العلماء على قسمين: القسم الأول زيارة شرعية يراد منها الدعاء لصاحب هذا القبر بالمغفرة والرحمة، ويراد منها الوعظ والتذكير، كما قال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والقسم الثاني الزيارة البدعية، وهي الزيارة وارتكاب ما حرم الله جل وعلا من البدع والمحدثات والمعاصي في أثناء هذه الزيارة، فهي زيارة بدعية، وقد تكون في أفعالها شركية، أي فيها من الشرك بالله جل وعلا. وهذا الباب والذي قبله وبعده من الأبواب يتضمن أمرين: أولا يتضمن حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وخوفه صلى الله عليه وسلم من أن يقع في الشرك بالله جل وعلا وأن يحصل منهم ذلك، وهذا من تمام حرصه، وذلك وصفه الله جل وعلا: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأوصاف. الأمر الثاني أن هذا الباب فيه سد النبي صلى الله عليه وسلم للذرائع التي توصل إلى الشرك بالله جل وعلا، ومنها عبادة الله في مكان يعبد في عبادة الله في مكان ترجى فيه بركة هذه العبادة وهي ليست محلا للبركة، وهذا سبب كذلك لعبادتها. والمصنف هنا قال: في من عبد الله عند قبر رجل صالح. عبادة الله عند قبر رجل صالح لها عدة صور. الصورة الأولى أن يأتي إلى المكان ويعتقد بركة هذا المكان، فلأجل هذه البركة يعبد الله فيها، كما نرى بعد كثيرا من الناس يتحين أن يصلي أو يسبح أو يقرأ القرآن أو يقرأ القرآن بجانب قبر النبي صلى الله عليه وسلم رجاء البركة، فهذا يدخل في ذلك. وهنا أثبت المرء سببا لم يأتي في الشرع كونه سبب. فعبادة الله عند القبور ليست لها مزية وليست لها مكانة، بل إنها منهي عنها كما جاء ذلك في الأثر. وسبب ذلك أيها الإخوة هو اعتقاد كثير من الناس في البقاع والأمكنة أنها سبب، وقد ذكرنا لكم القاعدة في ذلك. عن أم سلمة رضي الله عنها، وقد كانت مهاجرة إلى الحبشة هي مع زوجها، ولما توفي زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، أي ما رأته في الحبشة. ذكرت ذلك إشارة إلى عبادة النصارى وتقربهم في كنائسهم عند قبور أوليائهم، فقالت رضي الله عنها: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. هنا جاء التحذير. طبعا هم ارتكبوا أكثر من أمر، هم أولا صوروا صورهم ووضعوا تماثيلهم على جدرانهم، ثالثا عكفوا عند قبورهم، رابعا عبدوهم. وهذا هو التسلسل في الأفعال الذي بسببه وقعوا في الشرك، وسنبينه. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، أي الإصارة إلى نصارى نجران، فهي ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بالحبشة، والحبشة كان فيها نصارى بكثرة، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في الحبشة وما فيها من التصاوير والتماثيل. وهذا هنا الشاهد أيها الإخوة، أن هذه الكنائس تضمنت تماثيل، والتماثيل هذه كانت سببا في عبادة أصحاب هذه القبور، أو أصحاب هؤلاء، أو عبادة هؤلاء لأصحاب القبور. فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح، قال: بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك ماذا؟ الصور، أي صور العبد الصالح. ولا شك على أن التصوير كما ذكرنا لكم هو سبب من أسباب الوقوع في الشرك كذلك. فقال: أولئك شرار الخلق عند الله. هذا هو الشاهد، فعملهم هذا عمل شرار الخلق، مما يدلكم على التحريم والتحذير منه، بل ووصف أصحابه بأنهم من شرار الخلق عند الله. لماذا؟ لأن جريمتهم وجريرتهم كذلك كانت في باب التوحيد، وهذه تعظم عن سائر الذنوب والمعاصي. قال: فهؤلاء جمعوا بين فتنة القبور وفتنة التماثيل. أما فتنة القبور لأنهم بنوا المساجد عليها، وللأسف الشديد استشرى هذا في الأمة، فإذا مات رجل صالح في بقعة يعم فيها الجهل ويسود، تجد أن أصحاب هذه القرية أو تلك المدينة احتراما لمقام هذا الولي وتعظيما له وإبرازا لمكانته وتذكيرا للناس به، أنهم يبنون على قبره ماذا؟ مسجدا، حتى يكون مكانا للصلاة. وهم لا يقصدون في البداية، لا يقصدون عبادة صاحب القبر، إنما يقصدون إبرازه وتعظيمه، ثم يأتي الشيطان شيئا فشيئا يقول لهم: ما بنى آباؤكم هذا المسجد على القبر إلا لأن صاحب القبر إذا دعي فإنه يجيب، وإذا استشفع فإنه يشفع، وإذا طلب منه رفع المقام والحاجات رفع المقام والحاجات إلى ربنا فبعد ذلك يعبد من دون الله. إذن الأول فتنة ماذا؟ القبور. الثانية فتنة التماثيل لأنها سبب كذلك. وبيان أم سلمة أنهم يجعلون مكان القبر مسجدا، هذا ذكرت ذلك لأن المسجد مكان العبادة، فهو يشمل الكنيسة وغيرها. كذلك لو لم يبنى مسجد، لو بنيت كنيسة، وذلك الزمان كان أو النصارى كان عندهم كنائس، بنوا الكنيسة على القبر فأصبحت سببا للشرك بالله جل وعلا. وصور هذا كثيرة. وكذلك أيها الإخوة، الشاهد هو التغليظ في من عبد الله عند قبور الصالحين، فكيف إذا عبدهم؟ قال ولهما، أي أن عائشة رضي الله عنها لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم الموت، وهذا يدلكم على فائدة مهمة، وهي حرصه صلى الله عليه وسلم حتى في اللحظات الأخيرة من حياته إلى بيان التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم لا عن الزكاة ولا عن الحج ولا عن الصوم ولا عن أي قضية، تكلم عن قضية ماذا؟ التوحيد. أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم عندما رقى جبل الصفا وقال الله جل وعلا له أنذر عشيرتك الأقربين، صعد الصفا فبين التوحيد، أول دعوته. ونهاية حياته صلى الله عليه وسلم وقبل موته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، وهو يبلغ ويشدد ويؤكد على قضية التوحيد، فالتوحيد أولا. فعلى ذلك من يأتي في هذا الزمان ويرجع قضية التوحيد أو يهملها أو يقول لك التوحيد ممكن أن تعلم في 5 دقائق أو غيرها من الأمور التي تصرف الشباب عن التعلم، عن تعلم التوحيد أو دراسته أو النظر فيه، فأعلم أنه يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. إذ جعل النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم ومن أهم محكمات الدعوة التركيز على قضية التوحيد، لأنها هي الأساس وما دونها عوض عنها. قال طفق، وهي من أفعال الشروع، قال خميصة، وهي الكساء الذي له أعلام، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطرحه على وجهه فإذا اغتم به بعد ذلك كشفه، أي أصابه الغم بسببه يكشفه. قال وهو كذلك، قال لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم ماذا؟ مساجد. هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أمرين. الأمر الأول يحتمل الإخبار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر على أن هؤلاء لعنهم الله بسبب اتخاذهم لقبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، فهم ملعونون. ويحتمل الإنشاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو يدعو عليهم فيقول لعنة الله عليهم، أي اللهم لعنهم على فعلهم هذا. وهذا من باب الإنشاء، فإما أن يكون ذلك إخبار بأنهم ملعونون وأنهم يستحقون اللعن، أو أن يكون هذا من باب الإنشاء، أي اللهم لعنهم. قال اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم ماذا؟ مساجد، أي جعلوا مساجد عند القبور أو حول القبور أو في داء، أحاطوا القبر بالمسجد، وهذا فعل محرم. اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، بماذا؟ بالصلاة عندها والدعاء عندها ورجاء بركتها وعبادة الله عند، في البداية عبادة الله عند هذه القبور، لكن أدى بهم الأمر إلى عبادة صاحب القبر بعد ذلك. قال يحذر ما صنعوا، أن يحذر أمته أن يصنعوا مثل ما صنع هؤلاء، وهذا من حرصه عليه الصلاة والسلام. قال ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لولا خوف النبي صلى الله عليه وسلم من أنه إذا أخرج قبره من مكانه ودفن في موضع آخر أن يفعل به ذلك عليه الصلاة والسلام، فيبنى على قبره مسجدا. والعلماء قالوا هنا يحتمل أمرين، يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد خشية أن ينقل قبره لأجل أن الأنبياء يقبرون حيث ماذا؟ حيث يموتون، فما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ذلك. ويحتمل كذلك هو وهو الأغلب أنه خشي إن دفن بالبقيع أو أبرز قبره أو نحو ذلك أن يتخذ عليه مسجدا، وهذا أيضا وارد وممكن. قال غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هنا أيها الإخوة تقرأ بطريقتين، غير أنه خشي، والذي يخشى هنا هم الصحابة رضوان الله عليهم، خشوا أن إذا أفرد النبي صلى الله عليه وسلم أم يبنى على قبره مسجدا، ليس في جيلهم ولا في من بعدهم، ربما في أجيال بعيدة ستأتي. أو يحتمل أن يكون غير أنه خشي، أي هو صلى الله عليه وسلم، أن يتخذ قبره مسجدا. وهنا إشكال أيها الإخوة دائما يذكر، وهو أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن أصبح في المسجد، والرد على ذلك من عدة وجوه. أولا المسجد بني أو المسجد لم يبنى أصلا على القبر، بل إن المسجد بني قبل القبر، وهذا هو الصحيح أيها الإخوة. ففرق بين في حالة النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يكون المسجد لم يكن موجودا ثم بني على القبر، وبين أن كان المسجد أصلا موجود ثم بعد ذلك ماذا؟ بني أو أدخل قبره عليه الصلاة والسلام. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن أصلا في المسجد، إنما دفن في بيته عليه الصلاة والسلام. الوجه الثالث أن حالة النبي صلى الله عليه وسلم مستثنى، ذلك أن الأنبياء يقبرون حيث يموتون، والصحابة احتاجوا أن يوسعوا المسجد بعد ذلك فأحيط به المسجد. والوجه الرابع قالوا القبر ليس في المسجد أصلا، لأن القبر أحيط بثلاثة جدران بحيث يصعب أن يتوجه إليه بالعبادة مباشرة، وهناك أوجه أيضا ذكرها العلماء غير ذلك. اتخاذ القبر أيها الإخوة مسجد يأتي على صور: واحد أن يسجد لصاحب القبر، اثنين أن يصلى إلى القبر، أن يجعل في القبر بناء ويرفع هذا البناء، وهذا وجه من الأوجه. قال ولمسلم عن جندب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول إني أبرأ. البراءة هي التخلي عن الشيء، تسمى براءة، أن يكون لي منكم خليلا. الخلة أيها الإخوة هي كمال المحبة وبلوغها غايتها ومنتهاءها، وهذه مرتبة عظيمة أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلا، قد تخللت مسلك الروح مني، وبذا سمي الخليل خليلا. فالخلة هي بلوغ المحبة غايتها، وهذه لم يجعلها أو لم تكن إلا لإبراهيم ولنبينا عليه الصلاة والسلام، فهم بلغوا الخلة مع الله جل وعلا. قال ولو كنت متخذا، هذا بيان السبب، خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا يدل على أن أبا بكر أفضل من غيره، وأن مكانته عظيمة وهي تفوق علي وعثمان وعمر كما يدل هذا النص. قال: ألا فلا تتخذوا، النهي عن اتخاذ القبور مساجد، وهذا يشمل قبره ويشمل قبر غيره كذلك، فلا تتخذوا القبور مساجد. قال: فإني أنهاكم عن ذلك، فيه النهي عن هذا. وفي هذا الحديث أيها الإخوة النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين كذلك مساجد، لأنها وإن كان العابد يقصد بعبادته وجه الله جل وعلا إلا أنها وسيلة وذريعة إلى عبادة غير الله جل وعلا. قال هنا: وقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعل الصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قوله غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الحديث أيها الإخوة فيه عدة فوائد. الفائدة الأولى: تبرؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يتخذ خليلا غير ربه. الفائدة الثانية: أن الله جل وعلا قد اتخذه خليلا. ومن الفوائد كذلك عظم فضل أبي بكر الصديق على سائر ماذا؟ الصحابة. من الفوائد التحذير في من اتخذ قبور الأنبياء مساجد، وهذا يدلكم وهي فائدة مستقلة، حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته. واتخاذ القبور مساجد ذكرنا لكم إما أن يبنى عليها مسجد أو يتخذ القبر مكانا للصلاة، وهذا بينه المصنف رحمه الله في قوله قبل حديث ابن مسعود. قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود مرفوعا: إن من شرار الناس، من هنا للتبعيض أي من بعض شرار الناس، وشرار الناس جمع شر، وهو من جمع الشر وغايته. قال: من تدركهم الساعة أي يوم القيامة وهم أحياء، في أي حالة كونهم أحياء. وهنا ذكر جمع من أهل العلم إشكال أيها الإخوة، وهو في قوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. أجاب أهل العلم بأجوبة كثيرة، منها قالوا: أولا إلى قيام الساعة في قوله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، إلى أي إلى قرب قيام الساعة، وأما قيام الساعة فلا تقوم إلا على شرار ماذا؟ الخلق. الوجه الثاني قالوا: إن في الأحاديث ما يدل على أنه تأتي ريح وتقبض أرواح ماذا؟ المؤمنين قبل قيام ماذا؟ الساعة، فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. قال: والذين يتخذون القبور مساجد، فهذا فيه بيان التحذير من هذا الفعل، وأنه أصحابه ماذا؟ هم من شرار الخلق. نعم. فائد
فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل.
ولو صحت نية الفاعل فإن هذا محرم وملعون صاحبه، وهو من شرار الخلق، وهو وسيلة إلى من وسائل الشرك بالله جل وعلا، وهو منهي عنه ومغلظ فيه. ولو كانت نيته صالحة، لو كانت نيته محبة صاحب القبر، أو نيته أن يذكرها الناس، أو أن يدعو له كلما خرج من مسجد، فإذا هو قبره بني عليه مسجد، كلما خرج الخارج يدعو لهذا الميت، هذا لا ينبغي. ولو كانت النية صالحة فالفعل مخالف للشرع.
الثانية النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر.
نعم. أعد.
النهي عن التماثيل، فإذا اجتمع الأمران تغلظ الأمر.
النهي عن الصور والتماثيل لأنها سبب أيضا لتعظيم أصحابها، فكيف إذا اجتمع الأمرين، اجتمعت فتنة التماثيل والصور، واجتمعت فتنة بناء المساجد على القبور، زاد الطين كما يقال بالله. تجمعت الأسباب وحثت على عبادة غير الله. ولذلك العلماء يقولون كلما زادت أسباب الشرك كلما كثر الوقوع فيه، وكلما زاد من وتيرة الوقت في الوقوع فيه. فأنت إذا بنيت قبر، أو إذا رفعت القبر، أولا رفعته ثم أسرجته ثم زينته ثم رفعت القباب عليه، ماذا بقي؟ ثم بعد ذلك جئت وبنيت مسجدا عليه، ثم بعد ذلك خصصت أوقاتا للزيارة، ثم بعد ذلك كتبت عبارات في فضائل هذا الولي وفي عبادته كل هذه ترى أسباب تراكمية، شيئا فشيئا، سببا فسببا، يجعل هذه الأسباب توقع أصحابها في الشرك بالله جل وعلا. نعم.
الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتفي بما تقدم.
تنوع النبي صلى الله عليه وسلم تحذيره، بين تحذيره في حياته وتحذيره في النزع، وبين استخدام النبي صلى الله عليه وسلم عدة أساليب كاللعن، وبيان أنه شرار الخلق، وبيان أنه فعل اليهود والنصارى وغيرها من أساليب، وكلها للتنفير من هذا الأمر والتحذير منه. نعم.
الرابعة نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر،
وهذا من تمام حرصه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يفعل في قبره ما فعل بالقبور السابقة ولو لم يوجد قبره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التحذير لأمته قبل أن يحصل هذا الشيء، وهذا من تمام حرصه عليه الصلاة والسلام، فهو خشي أن يتخذ قبره مسجد، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد، وحذر من عبادة الله عندها، وحذر من الغلو في أصحابها، وكل ذلك مما يجتمع بعضه ببعض في حرصه صلى الله عليه وسلم على بيان ذلك لأمته. نعم.
الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم،
أنهم
من سنن اليهود،
أنه من سنن اليهود أي من طرق اليهود، فاليهود كانت لهم سنن وطرق في قبور أنبيائهم وصالحهم، بماذا؟ ببناء المساجد عليها، بالبناء عليها، برفعها، بوضع القباب والسرج عليها، بإبرازها، بأسباب كثيرة وصور كانت متنوعة، بجعل الصور والتماثيل لقبور الأنبياء والصالحين، كل ذلك من وسائل الشرك بالله. نعم.
السادسة لعنه إياهم على ذلك،
اللعن وهو الطرد من رحمة الله، مما يدلكم على أنه من أعظم الكبائر.
السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره،
نعم هذا ذكرنا.
الثامنة العلة في عدم إبراز قبره،
العلة غير أنه خشي أو خشي أن يتخذ قبره ماذا؟ مسجدا، ولأجل ذلك لم يبرز، وهذا بالرحمة الله بنبيه وبهذه الأمة أن قبره عليه الصلاة والسلام ظل محفوظا كما سيأتينا في الباب الذي بعده وفي غيرها من الأبواب. نعم.
التاسعة في معنى اتخاذه مسجدا،
معنى اتخاذه ماذا؟ مسجدا، وذلك بالصلاة عنده أو بإقامة العبادات عنده أو البناء عليه أو نحو ذلك. نعم.
العاشرة أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته.
نعم. وهذا من تمام حرصه وفقه صلى الله عليه وسلم وعظيم علمه أنه قرن بينهما، فهو فعل من هم من شرار خلق الله، لأنهم يدعون الناس إلى عبادة غير الله. نعم.
الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما شر أهل البدع بل أخرجهم بعض السلف من 72 فرقة وهم الرافضة والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليه وهم أول من بنى عليها المساجد.
حقيقة دخول عبادة القبور إلى هذه الأمة ابتدأ من عند الرافضة، وخاصة في الدولة الفاطمية وما بعدها، هم الذين أشهر عنهم أنهم كانوا يبنون المساجد على القبور ويبنون القباب عليها ويسرجونها ويقيمون لها السدنة وغير ذلك، وكثر فيهم ذلك، وخاصة التعلق بقبور أهل البيت ونحوهم وعبادتهم وصرف جملة كبيرة من أنواع هذا العبادة. ثم بعد ذلك دخلت عبادة القبور في هذه الأمة إلى الفرق ماذا الأخرى. وأما الجهمية فإنكارهم لصفات الله جل وعلا كذلك. نعم.
الثانية عشرة ما بري به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع،
وهذا مذكور في إذا اغتم بها كشفها. نعم.
الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة،
وهذا ذكرناه لكم، إن الله اصطفاه وإبراهيم عليه السلام فاتخذهما خليلين له جل وعلا، وهذه مرتبة لم تكن لأحد من البشر. نعم.
الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة،
التصريح أنها أعلى من المحبة، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا.
الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم،
وهذا ذكرناه أيضا.
السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه.
نعم، هذا ظاهر. نعم. الباب الذي بعده
قال باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى، قال كان يلت لهم السويق فمات فعكف على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنن.
هذا الباب أيضا هو كالصلة للباب الذي قبله، باب ما جاء أن الغلو وهو مجاوزة الحد في المدح والقدح قال يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. الغلو في الصالحين والغلو كذلك في قبورهم يصيرها أوثانا ماذا تعبد من دون الله. قوله هنا باب ما جاء أي في التحذير وفي بيان شناعة هذا الأمر من أن الغلو له صور كثيرة، ومن صور الغلو كما سنبين الغلو في قبور الصالحين، وذلك يؤدي بها أو بأصحابها إلى أن يجعلوها ماذا أوثانا تعبد. الصالحين أيها الإخوة جاء الشرع بتحريم أمرين تجاههم، الأمر الأول الغلو وهو المبالغة في المدح والثناء والإطراء إلى حد العبادة، فهذا منهي عنه. النوع الثاني الجفاء ببغضهم والتعرض لهم وإيذائهم ونحو ذلك، من آذى لي وليا أو من عادى لي وليا فقد آذى الله ورسوله، فقد آذنته كما جاء في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلنت عليه ماذا الحرب. فالأولياء حرم الشرع الغلو فيهم، وحرم القسم الثاني كذلك وهو الجفاء والغلظة تجاههم، فلا بد أن لا نفرط فيهم. الصالحين هنا يشمل طبعا الأنبياء والأولياء. قال أوثانا جمع وثن، وهو كل ما عبد من دون الله جل وعلا مما لم يكن على صورة، كما بينا لكم سابقا الفرق بين الوثن والصنم. وهنا فيه بيان على أن عبادة القبر هي عبادة للوثن، لأن القبر ليس على ماذا؟ على صورة. فقال المصنف رحمه الله: من دون الله أي من غيره. والغلو في قبور الصالحين لا شك على أنه وسيلة من وسائل الشرك. والغلو في قبور الصالحين يشمل 4 أو 5 أمور. الأمر الأول الكتابة على القبر، وهذا منهي عنه. فالشرع عندما جاء بالنهي عن التصرف في القبر جاء بعدة أنواع من النهي. الأول الكتابة عليها، ثانيا تجصيصها وتفخيمها وبناء يعني الغالي فيها واستخدام أنواع من الأحجار ونحو ذلك، فنهى الشرع عن تجصيص القبر. ثلاثة بناء القباب والقبور على بناء القباب ورفع القبور عن موضعها الذي جاءت به، هذا أيضا منهي ماذا عنه. فلا شك أن هذا من البلاء. الآن ترون تجدون بعض القبور عليها القبب، ما شاء الله، كأنك تقول بنيان بأكمله. وقوله هنا اللهم، اللهم أصلها يا الله، حذفت الياء وأدغمت لأجل البداء بسم الله والنداء. قال: لا تجعل قبري وثنا يعبد. لا تجعل، هذا من الدعاء، لأنه ماذا؟ طلب. فهو يطلب من الله أن لا يجعل قبره وثنا يعبد. ولأجل ذلك لماذا؟ لعدة أسباب. أولا لأن قبور الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام جعلت أوثانا. ثانيا كمال حرصه صلى الله عليه وسلم. وفعلا العلماء، انتبهوا أيها الإخوة لمسألة مهمة، العلماء يقولون فرق بين عبادة صاحب القبر وفرق بين أن يتخذ وثنا. الوثن إذا أطلق فإن العبادة عليه مباشرة، يعني بالسجود بالتمسح بالطواف وبغيرها من الأنواع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قبره ليس بوثن، فهو لا يسجد على قبره مباشرة، بل إنه يصعب أن يسجد عنده. قد يأتيني سائل أو واحد منكم يقول لي: يا شيخ يا أخي، هناك من يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يدعوه، لكنه لا يسجد له. هذا أولا. ثانيا إذا دعاه يصعب عليه أن يستقبله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبره أحيط بثلاثة ماذا؟ جدران، ووضع بطريقة من الصعب أن تستقبله صلى الله عليه وسلم. ثالثا النبي صلى الله عليه وسلم لا يباشر قبره بالتمسح والتبرك وغيرها مما يفعل في سائر الأوثان، بل إن قبره صلى الله عليه وسلم محاط بثلاثة جدران ومحمي من أن يكون وثنا مباشرا بالعبادة. وهذا هو الفرق. ولذلك العلماء قالوا إن الله جل وعلا أجاب دعوته، فلم يكن قبره عليه الصلاة والسلام وثنا عبر التاريخ، بل إنه لا يعلم هذا أنه كان يسجد على قبره ويتمسح به ويعبد عبادة مباشرة كمثل باقي الأوثان. وهذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فتنبهوا لذلك أيها الإخوة. قال: اشتد أي عظم غضب الله. الغضب أيها الإخوة صفة حقيقية لائقة بالله جل وعلا، دلت النصوص على إثباتها. قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أي جعلوا قبور أنبيائهم مساجد بالبناء عليها أو الصلاة عندها أو غير ذلك. وهنا أيها الإخوة العلماء قالوا أن هذا أيضا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من اتخاذ القبور مساجد. وهذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم قد أجابه الله فيه، كما ذكر ذلك ابن القيم: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة جدران. قال ولابن جرير عن سفيان عن منصور عن مجاهد قال: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: أو أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت السويق فمات فعكفوا على قبره. لاحظوا هنا، هذا رجل صالح كان يلت السويق للحجاج، أي يخلط ويعجن السويق التمر مع السمن وغير ذلك ويطعم به الحجاج، فهو رجل كان صالحا أو من أهل الصلاح. لما مات عكفوا عند ماذا؟ قبره، كما قال: فمات فعكفوا عند قبره. فهم أولا ارتكبوا فيه ثلاثة أمور. الأمر الأول، هم عكفوا أولا عند قبره، وربما عند عكوفهم ما كانوا يعبدون، إنما يعبدون ماذا؟ ربهم جل وعلا. اثنين، فمات فعكفوا عند قبره. اثنين، بنوا على قبره. ثلاثة، غلوا فيه حتى جعلوه إلها من دون الله. وذكر العلماء أن اللات هو اسم من أسماء الإله، اشتق اللات من الإله، وقيل أنه كان اسمه اللات، وهذا لا يهمنا كثيرا. الذي يهمنا أنه لما مات عكفوا عند قبره وبنوا عليه مسجد واتخذوه إلها، وكل ذلك مما حرمه الله. وذلك العلماء قالوا: العكوف عند القبور يصيرها أوثانا تعبد، كما قال أبو الجوزاء: بس كان يلط السويق للحجاج. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، وهذا اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. وبينت الرواية الأخرى أن الأحاديث التي جاءت في زيارة المرأة إلى القبور الصحيح من أقوال العلم جوازها، وأن اللعنة هنا للمكثرات للزيارة وليس للمرأة التي تزور المرة والمرتين. زائرات أي باستمرار يزرنا قبور، ماذا؟ القبور، لأن ذلك مدعاة إلى التسخط ونحو ذلك. وقد بين الشيخ الألباني رحمه الله في أحكام الجنازة هذه المسائل بتوسع، لا نريد أن نقف عندها. قال: والمتخذين عليها المساجد، أي والذين يبنون المساجد عن القبور أو يتخذون القبور مكانا للصلاة ومكانا للعبادة، هذا نوع من أنواع اتخاذ القبور مساجد. قال: والمتخذين المساجد والسرج، أي يوقدون السرج عليها ليلا ونهارا تعظيما لها. الشاهد أن اتخاذ السرج يعتبر نوعا من أنواع الغلو. تعرفون شو معنى اتخاذ السرج؟ يعني القبر أيها الإخوة في العهد القديم ما كانت عندهم إضاءة، صح ولا؟ فكان القبر عندما يبنى يحتاجون إلى إضاءة قليلة له. وما المشكلة أن يسرج القبر أو يضاء؟ المشكلة أن إضاءة القبر تعطي في القلب شيء من أنواع ماذا؟ الرهبة والخشوع. وهذا سبب مع الأيام للتعلق بأصحاب ماذا؟ القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا إن فعل عند القبر قد يؤدي إلى عبادة صادقة: ما بالكم في هذا الزمن بمن يجعل للقبر أوقاف ويحيط القبر بدائرة من أجل الطواف، ويزوق القبر ويزينه بالذهب و يزينه بأنواع من الزينة، ويكتب الآيات، ويجعل للقبر سدنة وغيرها من الأمور الكثيرة التي نراها عند قبور الأولياء والصالحين، وترونها عند قبور أهل البيت بكثرة، لأن القوم قامت عقيدتهم على الشرك بالله وعلى التعلق بهؤلاء، فجعلوا حتى للقبر صناديق. تريد أن تدفع مبلغ ادفع، إما أن تتصدق مباشرة عنه أو أن تدفع للميت من أجل أن يدفع لك أن يجني لك نفعا أو يدفع لك ضرا، وكل هذه الأموال يأخذها السدنة ويأخذها من هم حول القبر ويتاجرون فيها. ولذلك تجدون سدنة القبور في الدول الإسلامية هم من أغلى الناس، بل إن تجارة القبور صارت تجارة رائجة، كل من أراد أن يبني له مشروع بنى قبر معين، قال هذا قبر الصحابي الفلاني، والله أعلم هل في القبر صحابي أو كلب لا تدري للأسف. وهذا مما وقع به البلاء في هذه ماذا الأمة، وكل ذلك من وسائل الشرك بالله جل وعلا. نعم الفوائد
فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان.
الأولى
تفسير الأوثان،
تفسير الوثن، وهو كل ما عبد من دون الله جل وعلا مما لم يكن على ماذا صورة، لأن القبر ليس بصورة حتى يعتبر ماذا حتى يعتبر صنما، بل هو وثنا. نعم.
الثانية تفسير العبادة.
تفسير العبادة وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله أو التعلق بغير الله، وهو كل ما يحبه الله ويرضاه، فالصلاة عبادة، ولأجل ذلك نهي عن الصلاة عند القبور لأنها عبادة، ونهي عن الدعاء لأنه عبادة، فالله يحبه ويرضى عنه.
الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعذ إلا مما يخاف وقوعه.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما استعاذ ولا حذر ولا لعن ولا دعا إلا ممن يخاف من وقوع هذا الشيء عليه الصلاة والسلام. نعم.
الرابعة قرنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد.
هذا هو ظاهر. اللي بعده.
الخامسة ذكر شدة الغضب من الله.
شدة الغضب، لأن الفعل يتعلق بحق من حقوقه وهو توحيده جل وعلا، والنصوص التي جاءت في الغضب واللعن جاءت في قضايا التوحيد، لأن فيه هضم لحق الله جل وعلا وتنزيل للعبادة في غير ما أمر الله جل وعلا به أن تنزل، وهي إخلاص الدين له. فضل.
السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة اللات التي هي أكبر الأوثان.
كيف كانت صفة العبادة؟ بالعكوف عندها، بالبناء المساجد عليها، بدعاء صاحبها، بالتقرب ماذا إليه، بسؤاله ماذا الشفاعة، كل ذلك من أنواع العبادة. نعم.
السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح.
وهو ماذا؟ هو اللات. فهذا يدلكم على أن الأولين عبدوا قبور الصالحين كما أنهم عبدوا ماذا الأنبياء. نعم. الذي يأتي إليك ويقول كفار قريش عبدوا أصنام، يا أخي عبدوا حجارة، ونحن نعبد أناسا صالحين، فنقول لهم من قال لكم ذلك؟ بل إن عبادة الأولين كانت عبادة للصالحين وللأنبياء، وكانت للأصنام والأحجار كذلك.
الثامنة أنه اسم صاحب القبر وذكر معنى التسمية.
نعم، وهذا ظاهر.
التاسعة لعنه زوارات القبور.
لعنه زوارات القبور لتحذير المرأة من إكثار الزيارة.
العاشرة لعنه من أسرجها.
لعن من أسرجها وأضاءها، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا. وفق الله الجميع لمن يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.